السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يسهل لنا ولكم العلم، وأن يبلغنا فيه الدرجة الرفيعة، وأن يفقهنا في مسائله ودقائقه وأصوله وعقائده، وأن يجعلنا متبعين لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، متأسين بها، داعين إليها، وأن يجعلنا من أهل لوائها عنده، إن ربنا جواد كريم. كنا في الدرس الماضي أتينا على جملة من المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في مسائل الحضانة وما يتعلق بتتمة ذلك من ما يحصل بين الزوجين من الاختلاف في القيام على الابن أو البنت ورعاية كل واحد منهما، ولا يزال الحديث موصولا في تلك المسائل، فنكمل ما كنا قد ابتدأنا. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا بلغ الغلام 7 سنين عاقلا خير بين أبويه، فكان معنى الاختيار منهما.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا بلغ الغلام 7 سنين عاقلا خير بين أبويه. إذن هذا الفصل كما ذكرنا هو فيما يتعلق بمسائل التخيير عند الاختلاف بين الزوجين، وهو في الغالب متعلق بحال افتراقهما وعدم اجتماعهما، لأن ذلك لا يتصور في حال الاجتماع، في حال كونهما في بيت واحد والزوجية بينهما قائمة. فبناء على ذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى أنه لو اختلف الزوجان في استحقاق الولد فلا يخلو إما أن يكون غلاما أو أن يكون جارية. فبدأ بما يتعلق بالغلام، فيقول المؤلف: إذا بلغ الغلام 7 سنين. ومتعلق الحكم هنا هو هذا السن من التمييز والعلم والمعرفة ونحوها، فدل ذلك على أن من دون هذه السن لا يكون مخيرا، وإنما كما جاء في الحديث: أنت أحق به ما لم تنكحي. فأما إذا بلغ 7 سنين فإن اتفقا عند أحد منهما فهو على ما اتفقا عليه، وإذا لم يتفقا فإنه يخير. وأيضا هذا التخيير مقيد بقيد، هو أن يكون عاقلا، وهو أن يكون عاقلا. فلو كان غير عاقل كالمجنون والمعتوه ونحوه فإنهم يقولون فإنه يبقى عند أمه ولا يخير. لماذا؟ لأن حاجته لا يمكن أن يقوم بها أحد سواها، ولأن يعني تعلقه بوالدته في قيامها عليه بمصالحه والعناية به من تربية وتنظيف ونحو ذلك لا يقوم بها أحد سواها، أو لا يقوم أحد مقامها ولا يبلغ أحد درجتها. فأما إذا كان عاقلا فإنه يخير. استدل في هذا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما اختلف زوجان في أبنائهما أو في صبية لهما، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما في ناحية والآخر في ناحية أخرى، ثم أمر كل واحد منهما أن يدعو صبيته، فلما مال إلى أحدهما أخذ بيده وحكم له بذلك فذهب. فدل على أن التخيير هو سنة محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيذهب مع من اختار منهما. ولأن التربية كما أنها قيام بالمصالح فلا تتأتى بكمالها وتمامها إلا أن يكون من المحظون ميل إلى الحاضن ورغبة فيه واهتداء بما يلقي عليه من آداب أو أخلاق أو تعليم أو سواه، فلذلك كان للتخيير مدخلا، وإن لم يكن ذلك يعني بحكم لازم في التشهي، لكن لما كان له مدخل واعتبر في ذلك الحال، وهو إذا ما بلغ 7 سنين وكان عاقلا يعقل الأمور ويزيل القدر عن نفسه ونحو ذلك. قال: فكان مع من اختار منهما، وهو مشهور مذهب الحنابلة والشافعية خلافا للمالكية والحنفية الذين يقولون بمنع التخيير، لأن الصبي لا يعتمد على اختياره باعتبار أنه يتشهى ذلك ولا يعني ينظر إلى من يقوم بمصالحه، لكن نحن نقول أن التخيير إنما هو في الحال التي يكون كلا الأبوين صالح للحضانة، فإذا انضم إلى ذلك ميل من هذا المحظون للحاضن فإن هذا سيكون أكمل في تربيته وأتم في استجابته لما يلقى عليه. فلما كان الأمر كذلك والتخيير آت عن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا به وذهبنا إليه. ولأجل ذلك قال المؤلف رحمه الله: ولا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه. فكأنه يقول، فكأن المؤلف رحمه الله تعالى يقول أنه لما كان كلا الأبوين قائم بالحضانة مؤد لأمانتها ومسؤوليتها فكان التخير مدخله واضح وظاهر ولا إشكال في ذلك، حتى ولو كان اختيار الابن لا يكون مبناه على كمال النظر ومن يقوم عليه أتم، لكن كل واحد منهما يصلح. فأما إذا كان أحدهما غير صالح فلا يعرض للحضانة ولا يقر عليها حتى ولو لم يكن الآخر موجودا، يعني لو كان ثم أب لهذا الصغير ولا أم له على حين أن هذا الأب ليس بأهل للولاية فإنها ستنتقل إلى من بعده، أليس كذلك؟ فإذا محصل ذلك أن هذا لا يقر بمن لا يصلحه ولا يقوم على شؤونه، وأن الكلام في التخيير إنما هو في من استحق الحضانة بوجه صحيح، فلا يكون في اختيار أحدهما نقص على الولد ولا فوات مصالحه. واضح؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأولهن أحق بها بعد السبع، ويكون الذكر بعد رشده حيث شاء، والأنثى عند أبيها حتى يستلمها زوجها.
نعم، قال: وأبو الأنثى أحق بها بعد السبع. أبو الأنثى أحق بها، فهو إذن إذا لم يكن غلاما يعني بأن كانت جارية كانت أنثى فإنها تكون عند أبيها ولا يجري فيها التخيير. لماذا؟ قالوا: لأن البنت أحوج إلى الصون والرعاية، ومثل ذلك في الأب هو أقدر وأقوى وأتم رعاية للبنت في مثل هذا الباب على وجه الخصوص، فبناء على ذلك فإنها تكون عند أبيها. ولذا قال: وأبو الأنثى أحق بها بعد السبع، يعني فلا مدخل إلى التخيير ولا مدخل أيضا لنكاح المرأة من عدمه، فلو كانت أمها لم تنكح فلا يعني ذلك أن تقر، بل إذا كانت دون سبع فهي عند أمها حتى إذا بلغت 7 سنين فإن للأب أن ينتزعها من أمها، لأن قيامه عليها أصلح لها وأصون وأحفظ لحشمتها وعفافها وأعرف بمداخل الرجال وأسباب الفساد، فيكون مانعا لحصوله حريصا على عدم مقاربتها له. فإذا أيضا يعاد القيد هنا، وأن متعلق الكلام في حال كون الأب صالحا للحضانة، في كونه صالحا للحضانة قائما بها. نعم. قال ويكون الذكر بعد رشده. طبعا كل هذا الكلام إنما هو في حال التنازع والاختلاف. أما لو أن الأب رضي بكون البنت عند أمها وهي مأمونة عليها يعلم قيامها بحقها بعد 7 سنين فإنها تقر في مثل تلك الحال ولا إشكال فيه. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى ويكون الذكر بعد رشده حيث شاء. إذن إذا قررنا أن الذكر والغلام يختار من شاء منهما فإن مدة هذا الاختيار متعلقة بما قبل البلوغ فإذا بلغ فإنه يكون عند من شاء منهما، فإن شاء استقر عند أبيه، وإن شاء انتقل عند أمه، وإن شاء انفرد في منزل وحده لأنه بالغ وعاقل ويعي الأمور ويقوم بالمصالح وتتوجه إليه التكاليف، فكان قيامه بنفسه حاصل وممكن. لكن مع ذلك يقول الفقهاء رحمه الله تعالى الأولى أن يكون عند أبويه أو أحدهما حتى يكون ذلك أدعى للقيام بالبر والإحسان إلى الوالد أو الوالدة ورعاية حقهما والإحسان إليهما. وقبل أن ننتقل هنا في قوله والأنثى عند أبيها، فثم مسألة وهي في التخيير، أن التخيير لا انتهاء له. كيف معنى التخيير لا انتهاء له؟ يعني يقولون أن الابن إذا خير بعد 7 فاختار الأب مثلا ثم بعد ذلك اختار الأم فإنه ينتقل إليها، ولو عاد وانتقل إلى الأب أو اختار الأب فإنه ينتقل إليه. فلأجل ذلك يقولون من أن الاختيار لا حد له في زمنه، فإذا أراد الانتقال من أحدهما للآخر كان له ذلك ثم يقول المؤلف رحمه الله والأنثى عند أبيها حتى يتسلمها زوجها. وفي بعض الألفاظ كما في الإقناع وغيره قال حتى الزفاف، يعني حتى تزف إلى زوجها إلى زوجها. ولم يقل المؤلف رحمه الله تعالى هنا حتى تتزوج أو حتى يعقد عليها، لإرادة البيان أن متعلق الحكم ليس هو مجرد العقد النكاح، لأنه قد يعقد عليها ولا تسلم لزوجها فتبقى عند أهلها. فإذن الكلام إذن إلى أن يدخل بها زوجها أو أن ينتقل بها إلى بيته. وهنا نرجع إلى المسألة الماضية، وهي هل للمرأة أن تنفرد بعد البلوغ؟ يعني للبنت أن تنفرد في بيت وحدها؟ نعم. إيش يقول؟ بعد الزواج يصح؟ بعد الزواج يقفل عليها زوجها. نعم. ظاهر كلام الحنابلة أنها لا تنفرد. ومن قال بالانفراد وهو قول عند الحنابلة قياسا على الغلام، فإنهم يقولون أن إذا قلنا بالانفراد فإنما تنفرد حال الأمن من الفتنة وعدم حصول الضرر، فأما لو تصور حصول الضرر فإنها لا تنفرد. فإذا ليس المراد هنا إشاعة قول من يقول بالانفراد، لكن المراد من كلامنا هذا أنه حتى من يقول بالانفراد فإنما يقول بالانفراد في حال الأمن وعدم خوف الضرر. ففي مثل هذه الأوقات وفي مثل هذه الأحوال التي كثر فيها الشرور وتنوع فيها البلاء، فإنه ولا شك أن عدم انفرادها هو الأتم على كلا القولين، أما على مشهور المذهب فذلك ظاهر، وأما على القول الآخر فلأن القيد وهو أمن الفتنة أو عدم خوف الضرر وعدم شيوع الشر فإن ذلك غير متحصل أو متحرر في مثل هذه الأحوال، فبناء على ذلك لا يكون الحكم بالانفراد ظاهرا ولا مقبولا في كلا الحالين. نعم، كما قلنا قبل أن ننتقل إلى كتاب الجنايات أن مسائل الحضانة الحقيقة أنها فيها مسائل فيها خفاء، وليس الإشكال في خفائها فحسب، بل الإشكال أنها مدعاة إلى النزاع، وكثيرا ما يكون عندها أو ترتفع عندها الخصومة، ومبنى الخصومة في كثير من الأحوال إما إرادة الإحسان إلى المحظون والظن أن الآخر غير أهل لذلك، وهذا يعني ليس بغالب حقيقة وإنما هو سمة حاصلة أو حق يعني أو أمر ظاهر، في أن قد يكون الخصام بناء على عدم ثقة كل واحد من الزوجين في صاحبه، لكن الأكثر من ذلك أن مبنى الخصومة في الحضانة هو إرادة الغيظ أو إغاظة الطرف الآخر ومحبة الشماتة به ومنعه من فلذة كبده، فينال النفوس من الحظوظ في ذلك شيء كثير. ولما كانت هذه الأمور ليست من الأمور الظاهرة التي يمكن الحكم بها فإن الشرع جرت عادته على الحكم بالظاهر، لكن مهما حكم القاضي بانتقال المحظون إلى أحدهما وليس في الحاضن إرادة إلا للفرح على الآخر وإرادة غيظه ومنعه من حبيبه، فإنه لا يلحق الإنسان بذلك إلا البلاء والمعصية وحصول التبعة عند الله سبحانه وتعالى. فينبغي لكل من تعلق به هذا الأمر أن يرعى حق الله في ذلك، وأن يكون منزعه ومفزعه وحرصه على القيام بالحضانة من عدمها إنما هو القيام بحق المحظون وأداء الأمانة التي اؤتمن عليها. وعلى من ولي هذه الأمور من القضاة أو المصلحين الذين يعنون بفك الخصومات وإزالة الشحناء والنزاعات بين الأزواج ونحوهم أن يذكروا الأزواج بهذا الأمر، وأن ينبههم على خطر هذا المنزع، وهو أن لا يريد بنزعه من أمه أو أن لا تريد الأم بنزع الولد من أبيه إلا إغاظته والتفرح عليه ومنعه من حقه في ولده، فلا شك أنه في هذه الأحوال كلها كما قلنا يلحق الإنسان في ذلك العصيان ويرتب عليه الوعيد عند الله جل وعلا ولا يسلم من التبعة والمحاسبة بين يدي الله، فينبغي الحذر والانتباه لهذا الأمر. ثم أيضا ليعلم أن الحكم بالحضانة لأحد الأبوين أو لأحد من استحق الحضانة من سائر الأولياء أن ذلك لا يمنع حق الآخر فيه، فإذا فرضنا أن قد حكمنا للأب بالحضانة فإن الولد لا يمنع من زيارة أمه والقيام بحقها وإتيانها وزيارتها، ولا تمنع الأم من زيارته والإحسان إليه وما جرت العادة في الأمهات واشتياقهن لأولادهن ونحو ذلك. فينبغي أن يعلم هذا الأمر، وأنه لا يتعلق بهذا منع كما يقول الفقهاء رحمه الله تعالى، إلا أن يخشى عليه مفسدة من الآخر أو ممن لم يحكم له بها. فلو ظهر في مثلا، نسأل الله السلامة والعافية، في أم المحظون فساد ومنزع إلى الفاحشة والشر، فمنع الأب ابنته من زيارة أمها خشية أن تزل قدم البنت فيما زلت فيه أمها، فإن ذلك يكون صحيحا ولا غضاضة على الأب، بل هذا من تمام قيامه بأمانته ومسؤوليته، وأنه يجوز له المنع. لكن لو أنها زارته على حال يمنع أو يؤمن من عدم حصول الشر فكذلك لا تمنع. فلو افترضنا مثلا أن الأم طلبت الزيارة بحضرة أهل الزوج كأم كجدة البنت لأبيها أو حضور عماتها، فيعلمون بذلك كل ما يجري بينهما ويسمعون كل ما دار من حديثهما ويؤمن من حصول الشر، فإن ذلك أيضا طريق إلى وجوب أن يكون للأم زيارة بنتها وعدم منعها. لكن إذا لم تؤمن الفتنة، إذا خشي الفساد فلا يمنع. ومثل ذلك لو كان الابن عند أمه فنعاته من الذهاب إلى أبيه، فنقول ليس لها ذلك. لكن لو افترضنا أن الأب من أهل، نسأل الله السلامة والعافية، من أهل الخنا، شرب الخمور أو تعاطي المخدرات أو اتياء الفواحش، وهو مقيم على ذلك، يفدنا البغايا إلى بيته، فمنعت الولد لأجل هذا، فيكون منعها صحيحا، بل هو من تمام حضانتها وقيامها على ولدها. فإن جاء الأب على وجه يؤمن فيه من الفتنة لم يمنع، كما لو جاء بحضرة جده أبي أمه والاطمئنان عليه في تلك الحال فلا يمنع. وهكذا للأمثلة المتنوعة، كلها تندرج تحت ذلك الأصل وتتعلق بهذا الحكم. واضح؟ نعم. هذه مسألة قد تقدمت، وأنه إذا لم يقم الحاضن بالحضانة، فقلنا ما دام أن الحنابلة والفقهاء قالوا الأحق بها كذا، فإنها تنتقل إلى من بعده، فإذا انتقلت إلى من بعده وهو مستحق لها قائم بها فالحمد لله. لكن متى يلزم أحدهما بذلك؟ إذا لم يوجد للمحظون حاضن يقوم به ويستعد لذلك ويكون أهلا لهذه الولاية والقيام بهذه الحضانة. نعم. كيف؟ يعني لو يعني يخير بين غير الأبوين، الظاهر لا، الظاهر أن التخيير خاص بالأبوين، ولا أدري إذا كان الفقهاء قد نصوا على شيء سوى ذلك، فإذا كان أحد وقف على شيء فليخبرنا. أنا ما أعرف. نعم. والأنثى عند أبيها بعد السبع. لو كان الأب متوفيا ميتا فهل تكون عند أمها؟ تقدم معنا أنها أن الأحق بها أم ثم أمهاتها القربى فالقربى ثم أب، فإذا قلنا هنا كانت عند أبيها فإنها تنتقل للمن من بعده، ثم أمهاته كذلك، ثم جد، ثم أمهاته. لكن قد يقال أن هذا في أصل الحضانة عند كوني في حال كونها كونه كون المحظون صغيرا، أما إذا كانت جارية كبيرة فالظاهر أنها تنتقل إلى من يقوم بها ويصونها، فتنتقل بعد ذلك إلى من؟ إلى من في حكم الأب ممن يصونها؟ الله أعلم، لا أقول إلا الله أعلم، ونقول كما قال شيخنا عين الله القضاة. هذه مسائل شائكة، لكن يعني في مثل هذا يمكن أن نعود إلى ما قررناه سابقا، وهو أن هذه المسائل لم يأتي فيها نص، وإنما قضايا أعيان. وقد قرر ابن القيم رحمه الله تعالى في ذلك أن الحضانة الأولى بها من يقوم بمصلحتها، فإذا تقرر هذا الضابط أو هذه القاعدة فيمكن أن يكون إيش إليها المرجع عند حصول الإشكال أو النزاع، ما دام أن ذلك لا يخالف نصا ولا يعارض أصلا، والمقصود هو تحصيل المصلحة للمحظون، فإذا تحقق ذلك ونظر الحاكم أو من يقوم مقامه بهذا النظر فتحقق حصوله عند أحد فلا يمنع أو فلا يبعد أن يكون القضاء بحسب ما قضى في الأحوال كلها. نعم. لا، ولاية الأموال تختلف، تختلف، ولو قلنا من أن له الحضانة لا يعني ذلك أن يكون وليا في المال، بل هذه قد تقدمت أن الولي الأب ثم الوصي ثم الأولياء. نعم. واختلف في ولاية الأم في المال، هل لها ولاية أو لا ولاية لها، فجاء عن أحمد ما يدل على أنها أن لها ولاية، وإن كان ذلك خلاف المذهب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كتاب الجنايات.
هذا الكتاب كتاب الجنايات جمع جناية، وهي في الأصل ما يكون من اعتداء على الإنسان في نفسه في بدنه أو ماله، وزاد بعضهم أو عرضه، فهي جناية لأنه يلحق الإنسان بذلك بلاء وشر. وهي في الاصطلاح عند الفقهاء رحمه الله تعالى ما يكون من الاعتداء على الإنسان في بدنه، في بدنه، لأن الاعتداء على الأموال إيش تسمى إما غصبا أو سرقة أو نهبا. نعم. فلها أسماء وأحكام قد تبين أو تقدم ذكر بعضها، ويأتي في الحدود أيضا مكملات ذلك. فعلى كل حال هو في الأصل أن الجناية تختص أو تتوجه إلى ما يتعلق بالبدن، تتوجه إلى ما يتعلق بالبدن في أظهر ما يكون، وسيأتي تفصيل ذلك في أن الجناية قد تكون بالقتل، قد تكون بما دونه، وما يوجب القصاص وما يوجب سواه. والكلام على الجنايات بعد أن أنهى المؤلف رحمه الله تعالى أحكام الأسرة مناسب، وذلك أن الفقهاء رحمهم الله ذكروا ما يتعلق بالعبادات، وهي قيام الإنسان بحق الله جل وعلا، وهو أول واجب وأفرض ما على الإنسان القيام به، ثم بعد ذلك ذكروا ما يتبعه من القيام في المعاملات والمصالح، لأن العبد والمرء والإنسان في هذه الدنيا لا ينفك عن البيع والشراء والحاجة إلى المصالح الدنيوية، ثم إنه إذا يعني تمكن من المال وتحصل عليه، نعم، وعمل في التجارة وغيرها سواء كان قليلا أو كثيرا، تاقت نفسه إلى الشهوة، فلأجل ذلك ذكروا بعد ذلك أحكام الأسرة، أحكام النكاح، لبيان ما يجوز للإنسان فعله في هذا وما لا يجوز له، وإتيان المأذون له فيه شرعا وعدم تجاوزه. ثم بعد ذلك لما كان الإنسان إذا حصل المال والشهوة فإنه لا ينفك عن أن يكون منه طغيان وظلم وعدوان، لا يحبس عنه ولا تمتنع نفسه في الغالب إلا بحدود الشرع وبيان الحق والأخذ على الظالم. احتيج إلى ذكر الجنايات، وأن من اعتدى على مسلم أو ظلم أحدا أو تعدى عليه فإنه يؤخذ بذلك ويلحق بجريرته، فلأجل هذا كان مناسبا ذكر الجنايات بعدها. ثم ذكر الحدود وهي مكملة لهذا الباب، لأن فيها ما يتعلق ببعضها حقوق الآدمين وبعضها حقوق الله على ما سيأتي بإذن الله جل وعلا، أو مشوبة بينهما. ومما يدل على أن الشرع جاء في مثل هذا بأعظم ما يكون من الرعاية والصيانة، لأن الله جل وعلا قال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. قال الله جل وعلا: كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. فكل ذلك يدل على حفظ الشرع من الاعتداء على المعصومين، من الاعتداء على المعصومين. دلالة السنة في ذلك ظاهرة في أحاديث كثيرة، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب، الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وجاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على ما جاءت به الشريعة من حفظ الأنفس وصيانتها وعدم الاعتداء عليها أو التسلط عليها بغير وجه صحيح أو بغير طريق حق، فلا يجوز فيما في الأصل إلا أن يأتي من الأدلة ما يدل على استباحة الدم أو جواز القصاص والأخذ من ذلك الظالم ظلمه ورد عدوانه.
قال رحمه الله تعالى: وهي عدو يختص القول به بشرط البسط وشبه عمد وخطأ.
إذن هذا من المؤلف رحمه الله تعالى بيان لأقسام الجناية، وهو هنا في الحقيقة يتكلم على النوع الأول وهو القتل، قتل النفس، ولم يتكلم فيما هو دون ذلك، وسيأتي الكلام عليه في مسائل لاحقة بإذن الله جل وعلا. ولذلك قال: باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس، مما يدل على أن ما سبق إنما هو في النفس وهو القتل. فذكر للقتل أنواعا ثلاثة، وهو عمد، أولها العمد وهو أن يعمد إلى القتل، وسيأتي بيان أو تفصيل أو تعريف القتل العمد. لكن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه يختص القود به، فالقود معنى القود ما هو؟ نعم، هو القصاص. سمي قودا لأن القاتل يقاد إلى القصاص ويحمل عليه كما تقاد الدابة وتؤتر يعني تؤطر على شيء ما بدون نظر إلى إرادة ولا سواها. نعم، قال بشرط القصد، يعني إذن العمد لا يكون عمدا حتى يكون فيه القصد وهو الذي يوجب القصاص والقود. نعم، والمقصود بالقصد هنا قصد الجاني وقصد الجناية، قصد الجاني وقصد الجناية. فحتى ولو يعني قصد ما لا أو ما يجوز قتله، كما لو ظنه صيدا فقتله، فهنا هل يعتبر عمدا؟ وهو قصد أن يقتل هذا لكن ظنه صيدا، فإذا لابد من قصد الجاني وقصد الجناية. فلو أنه ظن أن هذا الجدار يسقط عليه فانكب عليه فأسقطه في ماء فمات، هذا قصد الجناية أو لم يقصد الجناية؟ لم يقصد الجناية، فلا يكون في ذلك عمدا. فإذا العمد هنا لا بد فيه من قصد الجاني للمجني عليه وقصد الجناية وقصد الجناية. ثم قال وشبه عمد. شبه العمد هو الذي جرى عند أهل العلم فيه اختلاف، هل هو قسم ثالث أو لا؟ فجماهير أهل العلم وأكثر أهل العلم على أن القتل ثلاثة: عمد وشبه عمد وخطأ، خلافا لقول عند الإمام مالك، وإن نقل عنه خلافه لكن هو مشهور عنده أنه لا قتل شبه عمد، وأن القتل إما خطأ أو عمد، ويقول أنه ليس في كتاب الله جل وعلا شيء من ذلك. لكن قال الحنابلة كما هو قول جماهير أهل العلم أن القتل شبه العمد، قد جاء به النص كما في حديث أبي داود: ألا إن قتيل الخطأ شبه العمد، أو بالصوت والعصا 100 من الإبل 40 منها فيها بطون في بطونها أولادها. فدل ذلك على شبه العمد. نعم، وجاء أيضا في حديث آخر ما يدل على أن شبه العمد مما دل عليه النص، ولذلك كان هو قول أكثر أهل العلم، هو المنقول عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا نقل عن الإمام مالك القول به. وسيأتي صورة شبه العمد بإذن الله جل وعلا بعد أن يفصل المؤلف الكلام على العمد. قال وخطأ، هذا هو القسم الثالث وهو الخطأ، وهو الذي لا تقصد فيه الجناية، لا تقصد فيه الجناية، وسيأتي أيضا تعريفه وما يتعلق به. وبعض الفقهاء والحنابلة يقولون يجعلون قسما رابعا، وهو كما في أصل الزاد قال القسم الرابع وهو ما يجري مجرى الخطأ. ما الذي يجري مجرى الخطأ؟ قالوا مثل النائم ينقلب على شخص فيقتله فيموت، كما لو انقلب شخص كبير نائم على طفل صغير، ابن له أو أخا أو قريبا أو حتى غير قريب. نعم، ومثل ذلك يقولون فعل الصبيان والمجانين، فهم ولو تعمدوا الجناية لكن لا يتحقق منهم القصد، أليس كذلك؟ فلذلك القاعدة أن عمدهم خطأ، أن عمدهم خطأ، فيجعلون أو بعضهم يجعل ذلك في ما أجري مجرى الخطأ. فعلى كل حال سواء قلنا هو أربعة أقسام أو ثلاثة، من يجعله ثلاثة يجعلها داخلة في الخطأ، وبعضهم يجعلها فيما أجري مجرى. نعم.
قال رحمه الله: فالعمد أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موتكم
منه. نعم، قال فالعمد، هذا تعريفه الذي يحد به، فمن توافرت فيه هذه القيود وانطبقت عليه هذه هذه الصفات فإنه يكون متعمدا فيلحق به حكم القتل العمد. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: أن يقصد. فأول إذن الصفات، السمات التي يكون القتل بها عمدا، أن يكون قاصدا. وكما قلنا القصد هنا يتوجه إلى الجناية والمجني عليه. نعم. قال: من يعلمه آدميا، فيخرج نعم الجهل، حال الجهل. فإذا توجه إلى ما يظنه دابة نعم أو وحشا فتبين أنه آدمي، فلو كان قد قصد قتله لكن لما كان لا يعلم أنه آدمي فإنه لا يكون عمدا. وكذلك أن يكون معصوما، فلو أن الإنسان أراد أن يقتل حربيا وظنه حربي، فإذا هو نعم فإذا هو مسلم معصوم أو معاهد أو نحو ذلك، فإنه لا يعتبر عمدا، فإنه لا يعتبر عمدا. ما مثال ذلك؟ يعني لو كانوا مثلا في أثناء معركة وهو في حراسة، فأقبل شخص فظنه من الأعداء فقتله وإذا هو من المسلمين، أو جاء من الكفار شخص فقتله ولم يعلم أنه رسول، والرسول معصوم لا يجوز قتله. نعم. أو رأى عليه الصليب فظنه حربي من المحاربين ولم يعلم أنه قد أوتي العهد والأمان. ففي كل هذه الأحوال لا يعتبر القتل عمدا، لأنه لم يعلم عصمته، فيقتله بما يغلب على الظن موته به، فيخرج من ذلك ما لو قصده بما لا يقتل غالبا. فلو أنه توجه إلى شخص فلكزه لكزة خفيفة ضربه فسقط ذاك الرجل فمات، هذا يعتبر عمدا أو لا يعتبر؟ لا يعتبر عمدا، لا يعتبر عمدا. ولو أنه نعم على سبيل المثال ضربه بحجر صغير، والعادة أن الحجر الصغير لا يقتل غالبا إلا إذا وقع في مقتل، في مقتل. فإذا لم يقع في مقتل كما لو وقع على رجله نعم لكن مات، فهنا لا نقول من أن هذا قتل عمد. فبناء على ذلك نقول إذن لا بد أن يكون، أو من القيود التي ذكرها الفقهاء في القتل العمد، أن يكون بما يقتل غالبا. إذن أن يوجد قصد، وأن يكون آدميا معصوما، وأن يقتله بما يغلب على الظن موته به. فإذا وجدت هذه القيود فإنه يعتبر ذلك القتل قتل عمد، يتعلق به حكم القود والأحكام المتعلقة بذلك على ما سيأتي بإذن الله جل وعلا. نعم. يا هذا مثل قول المؤلف رحمه الله تعالى مثل إشارة إلى أنواع ما يحصل به القتل أو ما يغلب على الظن موته به، فكأنه لما كانت الجملة الأخيرة مما يحتاج فيها إلى ضبط ما الذي يحصل به القتل غالبا وما الذي لا يحصل به القتل، أراد أن يبين ذلك. ولما كانت هذه أيضا مما لا يمكن حصرها من كل وجه، قال المؤلف رحمه الله تعالى مثل، وإن كانت الصور التي ذكرها هي أغلب هذه الصور وهي 9 صور، لكن ليس بلازم أن تكون مختصة بها، بل قد يوجد من الأمور ما يغلب على الظن القتل به وإن لم يذكره، لكن هذا هو الذي شاع، هذا الذي عرف عندهم، هذا الذي علم بالاستقراء عند الفقهاء رحمهم الله تعالى. واضح؟ نعم. قال الأول أن يجرحه بما له مور في البدن، يعني أن يكون جرح وبما له مور. المور ما, 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 ما معناه؟ نعم، يعني أن يكون مما ينفذ في البدن، مثل السكين، نعم، مثل المشرط، إيش؟ مثل المسمار، نعم، الرمح، مقص ونحو ذلك. طيب الإبرة، هم يقولون الإبرة صغيرة جدا، غالب أنها لا تقتل، وإن كان لها مور في البدن، لكن إذا كانت في مقتل فيعتبر، كما لو كانت مثل في العين، نعم، أو في الأذن، نعم، فتكون في مقتل فيلحق بها حكم. لكن المسلة هي الإبرة الكبيرة، أما إذا كانت مسلة مثل المسمار ونحوه، نعم، فهو الظاهر أن المسمار يحتمل، يعني في الغالب أنه يعتبر في، إلا أن يكون المسمار صغيرا فيأخذ حكم الإبرة، لكن الأصل أن المسلة الكبيرة تكون إيش؟ مما له مور في البدن، فيكون مما يقتل غالبا، فيكون مما يقتل غالبا. وهنا أريد أن أبين الحقيقة مسألة، وهو أن هذه الأمثلة التي ذكرها المؤلف أو الصور 9 هي ظاهرة، لكن صورها إيش؟ يدخل فيها الإشكال كثيرا. يعني لو جئت إلى ما له مور وحدث، يمكن أن تعد أشياء فلا يختلف فيها، لكن بعد ذلك تأتي إلى أشياء فيدخل فيها شيء من الغياب والإشكال والنظر. وهنا يعلم حقيقة أنه مما رحم الله الناس في هذه الأزمنة أن دقة الطب يعني ساعدت في العلم بما يؤول بالإنسان إلى الموت وما لا يؤول به، ما يحصل به الموت غالبا مما لا يحصل، فيكون في ذلك رأي أهل الخبرة أو أهل الطب والمعرفة بهذه الأمور له اعتبار عند حصول الاشتباه، لكن ثم أشياء يتعرف الناس غالبا ولا يحتاج فيها إلى حكم أو نظري خبير أنها يحصل، يكون لها مور في البدن ولها عمق، فبناء على ذلك ويحصل بها جرح وإسارة الدم فتدخل في ذلك ولا إشكال. نعم. أو يضربه بحجر كبير ونحوه، هذا هو الذي يسميه الفقهاء ما يكون بالمثقل، يعني الأول الآلات الحادة التي تجرح وتريق الدم ولا إشكال في كونها إيش؟ قاتلة. نعم. كذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى أنه يدخل في ذلك ما يكون من ضرب الحجر الكبير، وقيده هنا بالكبير لما ذكرنا أن الصغير لا يحصل به قتل غالبا إلا أن يكون في مقتل، في مقتل، فبناء على ذلك إذا كان الحجر كبيرا فنعم، لأن إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم حكم في ذلك اليهودي الذي قتل امرأة على حلي لها بحجر فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقتل، فدل إذن على أن المثقل والحجر الكبير ونحوه نعم مما يقتل به، فلو ألقى عليه حجر الطاحون أو الذي يعرف عند الناس الآن البلوك هذا مما يحصل به القتل، وهو حجر كبير أو اسمنتة كبيرة ونحوها نعم. ومثل ذلك الحديدة، لو وجدت حديدة كبيرة فألقاها عليه حتى ولو لم تجرح لكنها أردته قتيلا نعم، ولذلك أمثلة كثيرة، فكل هذه ونحوها تدخل في هذا النوع. ولذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: أو يضربه بحجر كبير ونحوه نعم. قال: أو يلقي عليه حائط
أو يلقيه من شاهد أو في نار أو ماء يغرقه ولا يمكن التخلص منه
نعم. قال: أو يلقي عليه حائطا، إذا ألقاه في حائط إذا ألقى عليه حائطا، الحائط من باب أولى أن يكون أعظم من الحجر، أعظم من الحجر ولا شك. ومثل ذلك إذا ألقاه من شاهق، ما الشاهق؟ يعني المكان المرتفع، فلو أنه كان في سطح فدفعه حتى سقط ولا بد أن يكون شاهقا، كان في رأس جبل فألقاه أو كان على رأس بيت فألقاه ونحو ذلك فإنه يدخل في هذا، والغالب أن مثل ذلك يحصل به موت ويحصل به الهلاك فيدخل في ذلك، فيدخل في ذلك. أو في نار نعم، أو ماء، إذا ألقاه في نار أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما، بشرط أن لا يمكنه التخلص منهما. أما إذا أمكنه يعني الماء يمكن أن يخرج منها نعم، لكن لبلادته أو لسوءه قال: لا أخرج حتى يخرجني، ها لماذا يلقيني؟ فتعب 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 وظن أنه سيمكنه التحمل فلم يخرج فمات، فنقول في هذه الحالة لا يعتبر ذلك قتلا عمدا نعم، لكن لأن هذا هو الذي تسبب على نفسه، وأمكنه الصعود ولم يصعد، وأمكنه الخروج ولم يخرج نعم. ومثل ذلك لو كانت النار صغيرة فأمكنه الخروج منها ولم يخرج نعم، لإرادة مثلا إظهار قوته أو صلابته عند الناس، فنقول في مثل هذه الأحوال لا يعتبر ذلك قتل عمد. أما لو ألقاه في نار لا كحفرة فيها نار لا يمكنه الخروج منها نعم، أو نار كبيرة لا يمكنها أن يقطعها حتى يهلك، هذا يحصل أو لا يحصل؟ يحصل، فنقول إذا كان على هذا النحو فيعتبر قتلا عمدا. أو مثل ذلك لو ألقاه في بحر أو في وسط نهر أو في وسط بحيرة ولا يمكنه أن يسبح ولا يعرف السباحة أو الماء يجري بقوة أو حتى يقطع ذلك يحتاج إلى وقت مثل ذلك لا يستطيعه الإنسان، فنقول في هذه الأحوال كلها ما دام أنه لا يمكنه الخروج فإنه يدخل في حكم العمد فيلحق بذلك. طيب من أين لكم الدليل على هذا؟ قالوا أن هذه شبيهة بما قبلها فليست بأقل من القتل بالحجر، واضح؟ وليست بأقل من القتل بالسكين، فهي مقيسة عليها داخلة في حكمها. ولذلك الفقهاء يعني ألحقوا بالسكين مثلا اللي هو القسم الأول، ألحقوا به لو ألقاه على زبية أسد، حفرة الأسد، الأسد مثل السكين أو أعظم؟ أعظم من السكين، أعظم من السكين، فلو أن ألقاه على الأسد فنهشه الأسد بأسنانه مزق جلده فمات، إيش سنقول في مثل هذه الحال؟ هذا قتله أو لم يقتل؟ قتله، وهو داخل في القتل العمد. نعم، لكن يقولون لا بد أن يكون من الأسد فعل يموت به غالبا، لأن الأسد يكون بمثابة الآلة. فكما أن الشخص لو أمر السكين على طرف جلده هل يموت بمثل ذلك غالبا؟ لا بد أن إيش؟ أن يدخلها، أن يكون لها مر، أن يكون لها مرور دخول. نعم، فكذلك لو أن الأسد لما سقط عنده، نعم إيش، حركه بلسانه وهو من الفزع مات. نعم، فيقولون في مثل هذه الحال لا يكون عمداً. فإذا لا بد أن يكون من الأسد أو الفهد أو نحوها إيش، حركة أو فعل يحصل به القتل غالبا، لأن الأسد والفهد ونحوها تكون بمثابة الآلة، فإذا جرى من الآلة ما نحو من ذلك فيدخل فيه، وإلا فلا. ولا بد أن يكون لا يمكنه الخلاص منه، أما لو كان يمكن الخلاص لكنه بقي فنقول هو الذي كأنه هو الذي قصد قتل نفسه، فلا يكون قتل عمد، وإن كان يعني لا ينفك ذلك من تبعة على هذا القاتل أو على هذا الملقي، لكن نحن الآن في الكلام على هل يدخل في قتل العمد أو لا يدخل. ومثل ذلك لو ألقى عليه حية، أو لو جعله بحضرتها، فهل يعتبر هذا قتل عمد؟ يقولون بشرط أن يكون في مكان ضيق، لأن الحية تنهش من أمامها، لكن إذا كان في أماكن واسع سهل على الإنسان أن يتخلص منها، أليس كذلك؟ كذا أو لا؟ فبناء على ذلك إنما نحكم بمثل هذا إذا كان في مثل تلك الحال، الحال التي لا يمكنه التخلص منها. نعم. قال أو يخنقه أو يحبسه. إذا خنقه، فالخنق مما يحصل به الموت أو لا يحصل به الموت؟ نعم، الخنق بأن مثل يلف عليه حبل على رقبته، أو أن يكتم نفسه بأن يغلق أنفه وفمه، فهذا كله خنق يمتنع معه من النفس. فإذا كان قد فعل ذلك في مدة يموت فيها الإنسان غالبا فيعتبر، لكن لو أنه يعني مسكه على هذا النحو، كان أراد أن يخيفه وما درى أن عنده إيش، ضيق في النفس أو ضعف، فبمجرد أن فعل به هكذا في أقل من 10 ثواني مات. 10 ثواني يموت فيها الإنسان غالبا أو لا يموت؟ لا يموت. فبناء على ذلك نقول لو مات في نحو هذا فلا يكون داخلا في الحكم، في حكم القتل العمد. فإذا لا بد أن يكون الموت أو الأمر مما يموت فيه غالبا. وكما قلت لكم خاصة في الخنق ونحوه، يعني يعرف الأطباء القدر المعتاد الذي يموت فيه الناس والقدر غير المعتاد، فيحكم بما عليه أهل الطب أو عليه أهل الخبرة ويحكمون في نحو ذلك. نعم. قال أو يحبسه ويمنعه الطعام أو الشراب فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبا. جاء الأذان ولا توه الأذان؟ طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله، لأن داود يقول إلى الآن لم تتيسر نسخ، فأظن أننا سنجعل البداءة بعد الحج، يعني ما دام ما بقي إلا درس واحد نكمل حتى بين الأذان والإقامة في الزاد بإذن الله. نعم. السلام.